إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل في هذه الآية الكريمة أن تحقيق التقوى هو مقصد الصوم، والتقوى حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والسؤال: كيف يحقق الصائم التقوى ليكون داخلا في هذه الآية؟ أقول: يحقق المسلم التقوى في الصوم بالتزام ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون في صومه مؤمنا محتسبا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أن يصوم معتقدا موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض عليه هذا الصوم. ولذلك في نفس الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا معنى أن يكون صومه إيمانا بالله سبحانه وتعالى. أما معنى أن يكون صومه احتسابا، يعني يحتسب ما يناله من التعب وما يناله من النصب بسبب هذا الصوم لله عز وجل، يخلص النية لله سبحانه وتعالى فلا يقصد غير الله عز وجل في ذلك، بل يحتسب عند الله عز وجل كل ما يناله بسبب ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة. فهذا إذا حصل من المسلم فقد تحقق الأمر الأول الذي يقوده إن شاء الله إلى التقوى في الصوم. أما الأمر الثاني فهو أن يترك المعاصي والذنوب وأن يستغفر الله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإذا سببه أحد قال: إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالأمر الثاني الذي تحقق به يا مسلم وصف التقوى في الصوم أن تترك الذنوب والآثام والمعاصي، وإذا ابتليت بها تبادر للاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. الأمر الثالث الذي تحقق به التقوى لله عز وجل الإكثار من الأعمال الصالحة، وهناك أعمال صالحة لها خصوصية في رمضان، من ذلك قراءة القرآن الكريم. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي الآية إشارة إلى خصوصية رمضان بقراءة القرآن. ولذلك ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. من الأعمال الصالحة التي لها خصوصية في رمضان صلاة القيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعنى احتسابا في قيام رمضان أن يحتسب في قيامه فلا يكثر من الشكوى ولا يكثر من التذمر ولا يكثر من الاعتراض على الأئمة، لا يقول: أنت طولت اليوم، لا يقول: أنت قصرت اليوم، لا يقول: أنت عملت كذا. لا، يصبر ويحتسب ويؤدي الصيام والقيام محتسبا لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي لها خصوصية في رمضان البذل والعطاء والصدقة والإحسان، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان في رمضان يعارضه جبريل بالقرآن في كل ليلة، فكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة لا يسأل شيء إلا أعطاه. فهذا فيه أن على المسلم أن يتحلى بهذه الصفة في رمضان، فيتفقد أصحابه وأقاربه وجيرانه وأحبابه بالصدقة وبالعطاء وبالإحسان، والجوع والعطش الذي يمر به بالصوم يذكره بحال غيره ممن لا يجد الطعام ومن لا يجد الشراب، فعليه أن يبذل وأن يعطي لمن يعلم أنه مستحق ولمن يعلم أنه أهل لأن يتصدق عليه. فإن تعذر عليه ذلك عليه أن يعطي من خلال المنصات التي وضعها ولاة الأمر، منصة إحسان وغيرها من المنصات تكون الصدقة عن طريقها، وليحذر أن يبذل صدقته لمن لا يستحقها، فإن هناك من يقطعون الطريق على المسلم في أداء الصدقة فيأخذون منه الصدقات ويجمعونها ويسربونها إلى أهل الباطل، إلى أهل الغلو، إلى أهل الضلال، فيؤذي بها الإسلام ويؤذي بها المسلمين. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل في هذه الآية الكريمة أن تحقيق التقوى هو مقصد الصوم، والتقوى حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والسؤال: كيف يحقق الصائم التقوى ليكون داخلا في هذه الآية؟ أقول: يحقق المسلم التقوى في الصوم بالتزام ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون في صومه مؤمنا محتسبا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أن يصوم معتقدا موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض عليه هذا الصوم. ولذلك في نفس الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا معنى أن يكون صومه إيمانا بالله سبحانه وتعالى. أما معنى أن يكون صومه احتسابا، يعني يحتسب ما يناله من التعب وما يناله من النصب بسبب هذا الصوم لله عز وجل، يخلص النية لله سبحانه وتعالى فلا يقصد غير الله عز وجل في ذلك، بل يحتسب عند الله عز وجل كل ما يناله بسبب ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة. فهذا إذا حصل من المسلم فقد تحقق الأمر الأول الذي يقوده إن شاء الله إلى التقوى في الصوم. أما الأمر الثاني فهو أن يترك المعاصي والذنوب وأن يستغفر الله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإذا سببه أحد قال: إني صائم إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالأمر الثاني الذي تحقق به يا مسلم وصف التقوى في الصوم أن تترك الذنوب والآثام والمعاصي، وإذا ابتليت بها تبادر للاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. الأمر الثالث الذي تحقق به التقوى لله عز وجل الإكثار من الأعمال الصالحة، وهناك أعمال صالحة لها خصوصية في رمضان، من ذلك قراءة القرآن الكريم. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي الآية إشارة إلى خصوصية رمضان بقراءة القرآن. ولذلك ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. من الأعمال الصالحة التي لها خصوصية في رمضان صلاة القيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعنى احتسابا في قيام رمضان أن يحتسب في قيامه فلا يكثر من الشكوى ولا يكثر من التذمر ولا يكثر من الاعتراض على الأئمة، لا يقول: أنت طولت اليوم، لا يقول: أنت قصرت اليوم، لا يقول: أنت عملت كذا، لا، يصبر ويحتسب ويؤدي الصيام والقيام محتسبا لله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي لها خصوصية في رمضان البذل والعطاء والصدقة والإحسان. فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان في رمضان يعارضه جبريل بالقرآن في كل ليلة، فكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة لا يسأل شيء إلا أعطاه. فهذا فيه أن على المسلم أن يتحلى بهذه الصفة في رمضان، فيتفقد أصحابه وأقاربه وجيرانه وأحبابه بالصدقة وبالعطاء وبالإحسان، والجوع والعطش الذي يمر به بالصوم يذكره بحال غيره ممن لا يجد الطعام ومن لا يجد الشراب. فعليه أن يبذل وأن يعطي لمن يعلم أنه مستحق، ولمن يعلم أنه أهل لأن يتصدق عليه. فإن تعذر عليه ذلك عليه أن يعطي من خلال المنصات التي وضعها ولاة الأمر، منصة إحسان وغيرها من المنصات تكون الصدقة عن طريقها، وليحذر أن يبذل صدقته لمن لا يستحقها، فإن هناك من يقطعون الطريق على المسلم في أداء الصدقة فيأخذون منه الصدقات ويجمعونها ويسربونها إلى أهل الباطل، إلى أهل الغلو، إلى أهل الضلال، فيؤذي بها الإسلام ويؤذي بها المسلمين. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.